الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نستكمل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وقد فرغنا في اللقاء السابق من كلام الإمام ابن القيم عن تعريف مرض البدن وعن أسبابه وعن أعراضه على وجه الإجمال ولا التفصيل يا شيخ صبري؟ تاني إيه بقى؟ ألا يا أخوانا الله يبارك فيكم، أرجو تقدير العلم الشرعي. يعني معناها المتكلم حتى لو عبد حبشي تلفظ خلاص. نقول بعد أن فرغنا في اللقاء الماضي من بيان الإمام ابن القيم لضابط مرض البدني وأسبابه وأعراضه على وجه الإجمال أم التفصيل؟ أحسنت، على وجه الإجمال. قلنا المرض خروج البدن عن حال صحته واعتداله، سببه فساد يعرض له، أعراضه عدم الإدراك بالكلية أو ضعف في الإدراك. عدم الإدراك بالكلية كاليد الشلاء. طيب ضعف الإدراك ممكن يضعف الإدراك، واخد بالك، بحيث يرى البعيد أو القريب بعيدا، وممكن يضعف الإدراك يدرك بس على عكس الحقيقة، كمن يرى الماء مرا والحلو حامضا. هو عنده إدراك ولا ما عندوش؟ ولكن أدرك على العكس. بعد ذلك قلنا ضعف القوة الهاضمة والماسكة والدافعة أو الجاذبة، ده بالنسبة لإيه؟ لمرض البدن. طيب علاجه يدور حول كم حاجة يا أخوانا؟ ثلاثة. أول حاجة حفظ القوة، الحمية عن المؤذي، استفراغ المواد الفاسدة. الكلام ده لازم نحفظ، لا بد أن يحفظ. يبقى حفظ القوة، الحمية عن المؤذي، استفراغ المواد الفاسدة. يقول وأما استفراغ المادة الفاسدة فإنه سبحانه أباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه فيستفرغ بالحلق الأبخرة المؤذية له، وهذا من أسهل أنواع الاستفراغ وأخفها، فنبه به على ما هو أحوج إليه منها. وسبق وأن نبهنا على الحجامة، ودي من أقوى وأنفع الأدوية بفضل الله. وذكرنا حديث أبي داود وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مررت على ملأ ليلة أسري بي إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة. نعم أصلا ده صحيح. نعم يقول وذكرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر بهذا فقال والله لو سافرت إلى المغرب في معرفة هذه الفائدة لكان سفرا قليلا، أو كما قال. وإذا عرف هذا، صح كده هنبدأ من هنا النهاردة، وإذا عرف هذا ما المعني بهذا هنا؟ هذا إلى عائدة إلى ماذا؟ لا لما ذكرناه من أمراض البدن. فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته وهو الإيمان وأوراد الطاعات. انتبهوا، علشان كده بنقول مثلا لو أنت وصلت لمرحلة معينة من مراحل الإيمان وشعرت بشيء من الراحة والطمأنينة وهدوء البال وقرارة العين، حاول جاهدا ألا تقل عن هذه. طب كيف؟ يبقى شوف ما تفعله من طاعات إياك أن تقل عليه. يعني أنت مثلا تعودت أن تقرأ كل يوم ثلاثة أجزاء، اوعى تقل، وليك مثلا كل أسبوعين درس علم، وليك مثلا وانت خارج من بيتك إلى عملك تسبح الله ويوم الجمعة تفرده بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. يبقى ما تفعله من أوراد ومن طاعات هذا الذي أوصلك إلى هذا حد من الإيمان، فإن قللت ضعف إيمانك. طب أنا عجزت عن الاستزادة لظروف وكذا، اوعى تقل. وعشان كده من احنا بنعتب كل العتب على بعض إخواننا الذين يقبل على طلب العلم بحماس ولم يلتفت إلى التزاماته والضرورات الواجبة عليه، فيبدأ فترة معينة ثم يشعر بالخطر وبالضرر الذي وقع عليه فيترك. لا، خليك ناصح. أنت راجل مثلا بتشتغل وليك وظيفة معينة وعندك زوجة وأولاد أو تريد أن تتزوج، يبقى خليك ناصح. انظر إلى أعمالك التي تقوم بها، وبعد ذلك انظر إلى الدروس العلمية. ليس معنى هذا تزهيدا أو يعني إعراضا عن طلب العلم أبدا، ولكن الخوف كله منين؟ أن الإنسان إذا أقبل على الطاعات دون مراعاة ظروفه الجبلية والكونية سيخفق، وبتبقى انتكاسة علاجها صعب جدا. لذلك وجدنا بعض الفتيات لخطبة حماسية أو لرقة في سماع الكلام نشطنا للتمسك بالشرع وبالأدلة، وخلاص بقى أصبحت يعني إيه يعني ملتزمة، ولا يظهر منها شيء ولا تكلم أحد إلى غير ذلك، مع أن العقيدة والتربية عندها مفقودة. دي تكبرها شهر شهرين وبعد كده تنفر كالبغل الشموس، ما ترى منها خيرا قط، وكذلك كثير من القوم. يبقى لازم تلاحظ دي كويس. يبقى مسألة حفظ القوة الإيمانية مهمة جدا. انت وصلت لمرحلة معينة ومستريح، إياك أن تقلل، لأن تنفس الأجواء الإيمانية وحضور ما يعين الإنسان على الطاعة مهم جدا جدا جدا. يقول: وهو الإيمان وأوراد الطاعة، وإلى حمي عن المؤذي الضار، وذلك باجتناب الآثام والمعاصي وأنواع المخالفات، وإلى استفراغه من مادة فاسدة تعرض له، وذلك بالتوبة النصوح واستغفار غافر الخطيئات. معايا يا أخوانا؟ يبقى إذن أنا بطبق الكلام في البدن على القلب. حفظ القزة بالقز، البدن حفظ قوتي، القلب حفظ قوتي. قوة البدن حسية، عضلات وقلب وكلام من ده، بحفظه بالطريقة المعمولة. طيب القلب قوة إيمانية. بعد ذلك في البدن الحمي عن المؤذي، ألا لا يريدن ممرض على مصح، بنص الحديث معايا، أبتعد عن المواطن الإشعاعات، ما روحش أسكن جنب الخربات ولا جنب المفاعل النووي، واخد بالك؟ لا، بعيد، حمي عن المؤذي. وكذلك القلب، ومؤذي القلب هي الذنوب والمعاصي وقرناء السوء. يبقى مهما أوتيت من علم لا تكن في موطن تتعرض فيه لشبهة أو لشهوة. والإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني لما تكلم عن جلوس المبتدعة قال: والقلب ضعيف، والقلب ضعيف. يبقى أنا أبعد بنفسي وأنأى بنفسي عن أي موطن في هذا. وأحذركم ونفسي من كثرة الدخول على الشبكة العنكبوتية لتتبع الأخبار، احذر هذا غاية الحذر، وبالذات ما يسمى بشبكة التواصل الاجتماعي، احذر هذا غاية الحذر. الله معمول ومرتب وبأسعار زهيدة لشغل المسلمين عن هدفهم الأساسي. يقول لك: أصلا والله بخش مثلا على البلتوك وبخاطب النصارى واليهود عشان أدعوهم إلى الإسلام. يقول لي: وإحنا شوية عشان تقول لي هدعو نصراني وادعو يهودي؟ أيهما أفضل عند العقلاء، المحافظة على رأس المال من الضياع أو جلب رأس مال جديد؟ أنا معايا 100,000 جنيه، أحكم تجارتي ولا أقول هضخ 100,000 كمان وأنا خربت 100,000 الأولانية؟ طب هو دي الحقيقة، هي دي الحقيقة يا أخواننا المر. لأن الدخول على الشبكة العنكبوتية مضيعة للوقت وإغار للصدور، وقل أن يسلم من دخل من شبهة تعلق في قلبه أو شهوة ترسخ في بدنه. بعد ذلك استفراغ المادة الفاسدة، قلنا في البدن معروفة بالحجامة، بالفصد، بالتقيؤ إلى غير ذلك. في القلب بالاستغفار، بالاستغفار. قال النبي، قال عبد الله بن عمر: كنا لعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتوب علي، أكثر من 100 مرة في المجلس الواحد لنبينا صلى الله عليه وسلم. طيب ده بالنسبة يا أخوانا لعلاج مرض القلب على وجه الإجمال ولا التفصيل؟ ها، يقول: ومرضه هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره للحق وإرادته له فلا يرى الحق حقا. طيب لا يرى الحق حقا يبقى هنا فساد الإدراك بالكلية ولا ضعف الإدراك؟ فضل. فساد الإدراك مش شايف بعيد عنك أعمى، أو يراه على خلاف ما هو عليه، يبقى هنا هو عنده إدراك بس إدراك إيه؟ معكوس، اللي هو إيه؟ يرى المعروف منكر والمنكر معروف. أو ينقص إدراكه له ويفسد به إرادته له فيبغض الحق النافع، أو يحب الباطل الضار، أو يجتمعان له وهو الغالب. يجتمعان، ما المعني باليجتمعان؟ بغض الحق وحب الباطل. ولهذا يفسر المرض الذي يعرض له طار بالشك والريب كما قال مجاهد وقتدى في قوله تعالى في قلوبهم مرض، أي شك وطار بشهوة الزنا كما فسر به قوله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض. فالأول مرض الشبهة والثاني مرض الشهوة. والصحة تحفظ بالمثل والشبه، والمرض يدفع بالضد والخلاف، وهو يقوى بمثل سببه ويزول بضده، والصحة تحفظ بمثل سببها وتضعف وتزول بضده. ولما كان البدن المريض، انتبهوا بقى وركزوا في اللي جاي في منتهى الأهمية، ولما كان المرض البدن المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح من يسير الحر والبرد والحركة ونحو ذلك. واحد طلع من عملية، عملية كبيرة، الدكاترة بيقولوا شوف اوعى الهوى يشوفك، لفعة هوى جهز كفنك على طول، واخد بالك؟ او راح للطب قال له شوف الزم السرير، طب يا دكتور انا اصلي جماعه، قال له على السرير. ليه؟ بدنه ضعيف. فالبدن الضعيف لا يتحمل من المؤذي كالحر والبرد والحركه ما يتحمله البدن الصحيح. مظبوط كده ولا مش مظبوط؟ يمرض يقول لك راح استريح مش عارف، الشمس ما تشوفكش، اوعى الهواء يشوفك. لما البدن مريض، واخد بالك؟ كذلك القلب يا اخوانا، كذلك القلب الذي به مرض لا يتحمل، وده اللي قاله عبد الرزاق القلب ضعيف. انتبهوا. يبقى بناء على ذلك لا تعجب بنفسك وتضع نفسك في موارد العطب والهلاك. ما أدراك أنك ستسلم؟ ما أدراك؟ ده احنا بنقول القلب الصحيح السليم الصلب لا يجلس مع مبتدع، فكيف بالقلب المريض؟ من باب أولى. يعني احنا بنقول القلب البدن الصحيح السليم ما يتعرضش للشمس اليوم لأن درجة الحرارة كذا والشمس كذا، طب من باب أولى البدن المريض. كذلك قلوبنا الله عز وجل أعلم بأحوالنا، ونسأل الله أن يزبل علينا وعليكم ستره في الدنيا والآخرة. طيب لو كانت القلوب سليمة نقول لك ما تعودش مع مبتدا، فكيف هو القلب مريض؟ يقول الإمام فكذلك القلب إذا كان فيه مرض أو آذاه أدنى شيء من الشبهة أو الشهوة حيث لا يقدر على دفعهما إذا وردا عليه، والقلب الصحيح القوي يطرقه أضعف ذلك وهو يدفعه بقوته وصحته. يبقى أنا ألاحظ قلب مريض ضعيف، يبقى من باب أولى أبتعد عن كل شيء يؤذي القلب. علشان كده مثلا تلاحظ الأطباء يقولك إيه، خد بالك أنت دلوقتي في مرحلة نقاه، يدوبت كده بناء على أن أنت بدأت تتفتح وتتكلم وتاكل شربة، يبقى معناها المقروب بدأ يختل، واخد بالك؟ فخد كمان الجرعة دي عشان نخلص عليه خلاص، واحذر أن تفعل كذا وكذا وكذا، إن فعلت ستعود الانتكاسة وكذا يعوض عليك ربنا. مش ده اللي بيحصل في البدن؟ يبقى عندنا لازم كويس، لازم نراعيها يا أخواننا الله يبارك فيكم، خاصة والبدع والمبتدعة أهل التحزب أهل الضلالة يسعون سعيا حثيثا للتقرب من أصحاب المنهج الصحيح خداعا وغشا وتدليسا، فكن على حذر، كن على حذر، فالقلب ضعيف. يقول وبالجملة فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه. مفهومة دي؟ إذا حصل للمريض مثل سبب مرضه، أي السبب الذي أدى إلى المرض من أصله، زاد المرض لأن القلب ضعيف وضعفت قوته وترامى إلى التلف، ما لم يتدارك ذلك بأن يحصل، شكلها يحصل، حط شد على الصوت، بأن يحصل له ما يقوي قوته ويزيل مرضه. الباب الثالث في انقسام أمراض القلب إلى قسمين، طبيعية وشرعية. في انقسام أدوية أمراض القلب، نعم، إلى قسمين، طبيعية وشرعية. يقول: مرض القلب نوعان، اكتب باعتبار الشعور بالألم أو لا، باعتبار الشعور بالألم أم لا. نوع لا يتألم به صاحبه في الحال، وهو النوع المتقدم، كمرض الجهل ومرض الشبهات والشكوك ومرض الشهوات، وهذا النوع هو أعظم النوعين ألما، ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم. كلام ده كلام في منتهى القوة، ركزوا يا أخواننا، أحسن ممكن يكون واحد فينا من النوع ده وتبقى مصيبة. مرض لا يتألم به صاحبه، وطبعا كما تعلمون في الأمراض البدن أخطر أنواع المرض الذي لا يشعر به صاحبه، معروف كده؟ طب لو شعر ده نعمة، هو لا كده شوية مغص يجري الحق، بس ده شوية صديد كده وبإذن شوية العلاج ربنا يعافيك. لكن البدن مريض 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 وهو لا شعر، فجأة جهنا صحيح ما صحناهوش، مالك مش قاتل، مش اذهب للطبيب تجيبينه بعد ايه. عشان كده يقول لك ايه، الكشف المبكر عن امراض كذا. الخطوره فين هنا؟ ان المرض موجود ولا يشعر به البدن، هنا مكمن الخطر. كذلك يا اخوانا امراض القلب، اخطر امراض القلب ان يكون القلب مريضا ولا يشعر بالم المرض، يبقى يتنوا مريض ليه؟ ما هو مشعرش. ضرب هنا ابن القيم مثال كمرض الجهل ومرض الشبهات والشكوك ومرض الشهوات، وهذا النوع هو أعظم النوعين ألما، ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم، ولكن سكرة الجهل والهوى، انتبهوا، تحول بينه وبين إدراك الألم، وإلا فألمه حاضر فيه حاصل له، وهو متوار عنه باشتغاله بضده، وهذا أخطر المرضين وأصعبهما، وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم فهم أطباء هذا المرض. عاوز تعرف ده، انظر لمشجعي كرة القدم، انظر وانظر لكل من غرق في شهوة أو شبهة، انظر إلى وجهه كيف يضحك، وإلى بدنه كيف يترقص وهو مملوء بالمرض. انتبهوا يا أخوان، أول شيء مسألة مرض الجهل، علشان نعرف أنا وأنت هل فعلا قلوبنا يا شيخ خالد عندنا مرض ونحن لا نشعر به، أم عندنا مرض وإحنا نشعر به؟ يعني مرض الحقد، القلب فعلا يتألم به، الحسد تلاقيه تعبان، الغضب، طول الأمل تعبان، ليه؟ الألم بتاعه حاضر، والنوع ده سهل جدا علاجه لأن صاحبه لا يتحمل الألم، فبناء على ذلك سيشكو لأطباء القلوب وهم الرسل وأتباعهم من العلماء، الحقوني. كلما رأيت جاري يبني طابقا فوق بيته أشعر بأن روحي تذهب مني، الحقوني. نقول له بقى خد بالك أنت عندك كده مرض حسد تولد منه الحقد، شوية شوية هتروح تدمر البيت بأنبوب البوتاجاز، فخد بالك نبدأ نعالجه. لكن مرض الجهل، تعلمون إخواني ضابط مرض الجهل في القلب، وهو أن يفوت صاحبه العلم النافع ولا يتألم لفواته، هو ده الضابط. أن يفوت صاحب إيه؟ صاحب القلب اللي هو المريض، أن يفوت صاحبه العلم النافع ولا يتألم لفواته ولا شيء. يقول والله مثلا كان العلامة فلان ابن فلان كان في له درس كذا، لما لم تأتي يا رجل أنا فاضي، ولا يشعر بأي شيء. لذلك إن عثرت على عالم رباني وكان في إمكانك الذهاب إليه ولم تذهب وما شعرت بألم ذلك، اعلم أن قلبك فيه مرض الجهل. تاني وهجيب لك دليل واقعي شديد. يبقى راجل عالم رباني في إمكانياتك أن تصل إليه، ولكن هيكلفك شوي، بدل ما بتاكل يوم لحمة ويوم سمك بلاش، إلغي يومين وتذهب إلى العالم وتتربع بين يديه وتتعلم، واخد بالك؟ فاتك هذا وأنت في مقدورك، وما تألم قلبك وبدنك على فواته اعلم أنك على خطر. أعيدها ثاني العبارة دي قبل ما أجيب الدليل عليها أو القصة التي تدل عليها. أمامك عالم رباني، وضابط العالم الرباني الذي يربي القوم على صغار العلم قبل كباره، يربيك يعني رويدا رويدا. أنت في عالم رباني، لن نتكلم ونسمي أحد، حتى إن سمينا وتركنا يسيء بنا الظن من تركناه. عالم رباني تتمكن من الوصول إليه بشيء من الكلفة والمشقة، لأن مشقة في طلب العلم لازمة ولا غير لازمة؟ أحسنت، لازمة لازمة. فأنت لم تذهب إليه حتى فاتك، أنت بقالك 10 سنين أريد أن أذهب إلى الشيخ، وكل سنة طب يومين يومين يومين، فجأة واحد اتصل بك ده الشيخ فلان مات، واخد بالك؟ هنا بقى لم تشعر بالألم الشديد لفواتك، اعلم أن قلبك فيه مرض ولكن من النوع الخطير لا يتألم لوجوده. روى الإمام أحمد في مسنده، ورواه أيضا الحاكم، وسند الحديث صحيح. وشوف القصة، هي القصة معروفة بس أعيدها مرة ثانية. أن سعد بن أبي وقاص مر على عثمان ابن عفان فألقى عليه السلام، فنظر عثمان إلى سعد فملأ عينيه منه ولم يرد عليه السلام. أعيد، سعد بن أبي وقاص مر على عثمان فنظر إليه وألقى عليه السلام، عثمان نظر ملأ عينيه من سعد ولم يرد عليه السلام. شوفوا بقى التربية العالية التي ينبغي أن نتربى عليها، وإن كانت مفقودة نبكي على أنفسنا. أنا مررت على أخي، السلام عليكم، بصير من فوق لتحت، جابني كله ولم يرد عليه السلام. طيب هنا تصرف يحتمل الخير والشر، فين الخير اللي فيها بقى؟ يا رجل لعله أصيب ببصره وأنت لا تعلم، واخد بالك؟ لعله لو واحد، لو 10% التمس له العذر وأحسن به الظن. فلما حدث من عثمان مع سعد كذا، ذهب سعد إلى عمر بن الخطاب، ركزوا معايا كده شوفوا كلام سعد. فدخل على عمر وقال: يا أمير المؤمنين، أحدث في الإسلام شيء وأنا لا أدري؟ قال: وما ذلك؟ كلمة أحدث في الإسلام يعني فيه تشريع نزل وأنا ما أعرفش. قال: وما ذاك يا سعد؟ قال: لا شيء، إلا أنني مررت على أخي عثمان بن عفان فألقيت عليه السلام فملأ عينيه مني ولم يرد علي السلام. يبقى في حاجة حصلت، يبقى لعل رد الإسلام ما عادش فرض ولا سنة. أما أن هو يسيء الظن بعثمان ده مستحيل، يبقى في تشريع حصل وأنا ما أعرفش. فأنا جاي أسألك، هل سمعتم عن تربية مثل هذه التربية؟ ما هو ده اللي عايزين ننشده. يعني هو قال لك مستحيل أمر على عثمان أخي وألقى عليه السلام ويرى ويملأ عينيه مني ويسمعني وينظر إلي ولا يرد علي، يستحيل الكلام ده، مستحيل. لا، لعل حدث في الإسلام شيء وأنا لا أشعر. فقال لك نروح لعمر رضي الله عن الجميع. فقال له عمر: لا شيء، يعني الأمور كما هي. ثم أرسل عمر إلى عثمان، فحضر عثمان وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من الصحابة، فقال عمر لعثمان: لما لم ترد على أخيك تحيته؟ ما هو متعديش، أنا شفت موت على أخي طارق، سلام عليك يا شيخ طارق، بصله ما ردش عليه، ما قلتش بقى هو مع السلام. لا، خطأ كبير، معلم الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. أشوف لعل واحد خبيث أبلغه شيء، ولعله عنده بعض الضوابط مش موجودة قوي فلم يتصل بي، أو لعله ليس هناك ثم مانع أبدا أن أذهب إليه وهو بمنزلة ابني أو أخي الأصغر، لأن الرباط اللي بيننا ملوش دعوة بالسن. واضحة؟ ملوش دعوة بالإيه؟ بالسن. أما أنت ممكن تقصر في حقي وأنا أتيك مع أنني لك بمنزلة الوالد، لأن الشرع أمرني بكده، الشرع أمرني بذلك. لعل أنتم معايا مشايخ؟ عاوزين نتربى على السلوك ده، نتربى على مثل هذه الأمور العظيمة. فقال عثمان بعد أن سأله سعد: لما لم ترد على أخيك تحيته؟ قال: ما رأيت وما ألقى علي تحية. معقول يعني أنا أشوف مرض زي التبليل ما فيش بينه وبينه كل خير؟ فقال سعد: بل مررت عليك ساعة كذا فنظرت إليك وألقيت عليك السلام فملأت عينيك مني ولم ترد علي السلام. فحلف عثمان ما حدث، وهو من العشرة، فحلف سعد أنه حدث. حلها يلا انت، انتم معايا يا اخوانا؟ وهو الاثنين من العشرة، والحكم بينهم من العشرة، فرضي الله عن الصحابة أجمعين. ده يا اخوانا معلم عظيم من معالم التربية، وهو حسن الظن بالمسلم والشعور بالمسؤولية تجاه المسلمين مهما حدث من أخي. بس شريطة أن تكون على معتقد واحد وعلى منهج واحد، مهما حدث منه في هذا الزمن بالذات غض الطرف عما صدر منه من هفوات. غض الطرف، جوز ابنه، اتجوز هو، جوز كل عيال، ولم يدعوك ما تسألش كم فضل، وانت محتاج قطعة لحمة ولا محتاج شوية رز؟ مش مالك، غض الطرف لعله. وبالذات في الزمن اللي احنا فيه اخوانا، الله يبارك فيكم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء أصحاب المنهج الصحيح وأصحاب الاستقامة والثبات. لابد أن يكون العلم رحم بينهم، ولابد أن يغض الطرف عن هفوات وزلات صدرت من بعض إخوانهم بمقتضى البشرية. يعني أخي خالد قال لي: والله يا شيخ أنا عاوز منك 50,000 جنيه سلف. قلت له: منين يا أخويا؟ نحن تحرم عيش. قال: خلاص ماشي. تاني يوم لقاني ايه، ببني برج 100 دور وعمال بعزق في الفلوس. ما يزعلش مني يا اخي، افترض ان انا بخيل في الامر ده، واخد بالك؟ خلاص غض الطرف عن دي لانها كلها مصالح دنيويه. انتبه، الله يبارك فيكم، واخد بالك؟ مثلا طارق ابني جاي يتجوز بنتي. لا، مش مجوزها. ليه؟ مناخيرك كبيره مثلا يعني. خلاص يغض الطرف عنها. انتبه، الله يبارك فيكم يا مشايخ. انتبهوا، لأن كثير من الإخوة أصحاب المنهج الصحيح والثبات على الحق صدرت منهم هفوات وزلات وقفوا عليها، ده ما ينفعش. طالما هو مستقيم على المنهج والمعتقد الصحيح وثابت كالجبال الرواسي، أغض الطرف على أي هفوة أخرى، أما أنا أمسك له لا. فحلف عثمان وحلف سعد، ثم قال عثمان: أستغفر الله، نسيت. وده محل الشهد، يبقى في حاجة معينة. قال: وما ذاك يا عثمان؟ ده عمر. قال: والله يا أمير المؤمنين، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا، فقال: دعوة ذي النون ما دعا بها مسلم قط إلا استجاب الله له وهي. ثم جاء أعرابي فأخذه وما قاله: فكلما تذكرت حزنت، فغشياني ما غشياني، لا أرى ولا أسمع. هو ده. يبقى لما فاتوا علم إيه اللي حصل له؟ شوفوا يا أخوانا، أنتم معايا مشايخ؟ ما هو ده اللي بقوله. يتألم ويضطرب لفوات العلم، لفوات العلم. ودي مسألة لابد أن ترعاها في نفسك. لذلك أقول لك، كثير من الجهل الأغمار يعق، يعني في الجهل لمنبت شعره وهو بيفرح ولا أي شيء، وهنا مكمن الخطر، مكمن الخطر. لذلك راقب نفسك في هذا. قال عثمان: والله يا أمير المؤمنين، بيقص بقى، قال له: آه، لعل فعلا سعد مر عليه والحالة ديت عندي. إيه الحالة؟ يغشاني غشاوة فلا أسمع ولا أرى، حزنا على ما فاتني من دعوة ذي النون. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوة ذي النون ما دعا بها امرئ مسلم قط إلا استجاب الله له وهي. وأم جاي أعراب بقدر الله. والأعراب كان عندهم شيء من الغلظة والخشونة في المعاملة، فإذا تذكرت ذلك اعتراني معطى، فلعل أخي سعد مر علي وعندي الغشاوة دي. شوف بقى الشيء العجيب. فقال سعد: أجل، كنت معكم، كنت معكم في اليوم ده. فلما جاء الأعرابي وأخذ النبي وانصرف، خشيت أن يفوتني فمشيت خلفه، فلما خشيت أن لا أدركه ضربت برجل الأرض، فنظر وقال لي: أبا إسحاق ما لك؟ فقلت: لا شيء، إلا أنك قلت دعوة ذي النون ما دعا بها امرئ مسلم قط إلا استجاب الله وهي، وجاء الأعرابي وشالك ولم تذكرها. قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عارف القصة دي كلها بندرسها في إيه؟ في معلم الشعور بالمسؤولية تجاه المسلمين، اللي هو إيه؟ شعور سعد بالمسؤولية تجاه عثمان بن عفان. ما أنا مرضت عليه لما يرد عليه السلام، ما صدقش بقى، أخبرك أقول يا أخذنا، قلت له: إزاي شيخ، خلاص أخبرك إيه؟ ولا سأل فيه، لعلي أخي في الفترة دي الله أخذ سمعه، وردة ولا مش وردة، أخذ بصره. وهو ده إخوانا التربية، وهو عدم إساءة الظن بأخيك وغض الطرف عن هفواته ما لم يصل الأمر إلى المعتقد والمنهج. أغمض، إيه الإشكال يعني ما طلب مني إرسله وما ادتلوش؟ إيه الإشكال لما حصل كذا؟ ولا تشغل بالك. دي إخوانا أدي معنى كلمة إيه؟ مرض الجهل، لا يتألم به صاحبه. لذلك ومقياس آخر أسمعك إياه باللحظة على نفسك، وانت عمال تقرأ كل يوم، بتقرأ كل يوم، معلوماتك عمالة تزيد. إن لم تتحصر على فوات الوقت وأنت جاهل، فاعلم أنك على خطر. يعني مثلا إيه؟ هندرس مثلا أنواع البروق في أنواع الفروق للإمام القرافي، كتاب ماتع، أو الرسالة للإمام الشافعي، أو منهاج السنة، أي كتب من كتب الأبزات دي، وإحنا بنقرأ هتسمع ما من المحتمل أن يطيش عقلك من نظرة العلم وجزالته. وانت بتقرب إن لم تتحصر على مرور هذا العمر وأنت لم تتعلم هذا، اعلم أن فيك شيء. مش المفترض الإنسان لما تفوته حاجة حلوة يتحصر على فواتها؟ واخد بالك أنت إزاي؟ يعني مثلا جه يتزوج على مجهز نفسه، كان ده كان عنده 50 سنة، تزوج بامرأة كل 6-9 أشهر تجيب له ولدين توأم، بقى عنده 6 عيال وبقى عنده هو 60 سنة. قال يا ليت كنت اتجوزت وانا عندي 20، كان بقى ورايا رجاله دلوقت. واخد بالك احنا برضه في نفس العلم، تتعلم وتنبهر بكلام الائمه. يا الله انا كنت فين يا اولاد والعلم ده فين؟ هو ده يا مشايخ. يبقى نوع من امراض القلب لا يتالم به صاحبه في الحال، وهو النوع المتقدم كمرض الجهل ومرض الشبهات والشكوك ومرض الشهوات. وهذا النوع هو أعظم النوعين ألما، كما ذكرنا ونكرر دائما. الغرض من الكلام دي أنا بروح أسقطه على نفسي، ومصطفى أخويا كذلك، وخالد والواد صبري والمحمد، كله بيسقط الأمر على نفسه، يلاقي نفسه واقع بقى خلاص بقى صرف. احمد ربنا أن الله سبحانه قيض من يلهمك إلى الرشد والصواب، فاستعن بالله ولا تعجز. انظر بقى الخطورة فين يا اخوانا، ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم. هنا مكمن الخطر، شدة الفساد في القلب ما شعرش بالألم. عارفين زي ايه بالضبط يشبه هذا من بعض الوجوه؟ ما رواه الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث جابر، يقول جابر كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فهبت ريح منتنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون ما هذه الريح؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال إن أناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المؤمنين فهبت هذه الريح. الحديث من باب الإخبار ولا الأوامر يا شيخ مصطفى؟ الإخبار يلزمه الإيه؟ وإن لم نعلم الكيفية. يبقى ناس اتكلموا اغتابوا ناس من المسلمين، هبت هذه الريح المنتنة اللي شمها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. تفسير علمي ما تتكلمش، اخرس خالص، هي كده ونؤمن بها. كويس يا اخوانا كده؟ طيب يقول جابر فجاءني رجل ثم قال لي يا جابر لماذا لا نشم رائحة الغيبة كما كنتم تشمونها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظر، فقال قد كثرت في زمانكم فتعودت عليها الأنوف. بس واضح يا مشايخ كده؟ أقول لك إيه؟ ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم. خلاص قلب فاسد. طب ازاي؟ يعني بالضبط كده، لو انت مثلا مر عليك شهر او اسبوع لم تحضر درس علما ولم تزدد علما وما شعرت بألم، لا ده انت كده على خطر عظيم. ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم. ألم يا اخوانا؟ ألم مرض الجهل، هو ده الذي يجب ان نتعلمه ونعيه جيدا. ولأن سكرة الجهل والهوى انظر تحول بينه وبين إدراك الألم، وإلا فألمه حاضر فيه. أضربها لك مثل بالطب الحسي، واحد عنده بعيد عنك مغص كلوي، المغص ده عملنا فحوصات لقينا حصوة في الحالب واقف سد الحالب، عمال يصرخ، روح الدكاترة ادوا له أنبول كذا وأنبول كذا وأنبول كذا وأنبول كذا، خرج يضحك ويجري فين؟ الحمد لله خفيت أبدا، ده الألم مستمر، ولكن أعطاه إيه؟ مسكن لا يشعره بالإيه؟ بالألم، اللي هي سكرة الجهل، اللي هو تأثير المسكن. بالضبط. يبقى سكرة الجهل والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم، وإلا فألمه حاضر فيه حاصل له، وهو متوار عنه باشتغاله بضده، وهذا أخطر المرضين وأصعبهما، وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم فهم أطباء هذا المرض. يقول سفيان الثوري رحمة الله عليه وأمعن الفكرة في هذا الأثر. وإن كنت لأرى المنكر فلا أستطيع أن أغيره فيفرى كبدي فأبول دم. شفت يا مصطفى؟ من هو هقول هي المشكلة مش في الأولى، المشكلة هل إحنا كده ولا لا؟ من هقوله سهل، أخدم انتبهوا بس انتبهوا عشان بس أنا عاوز أصل أنا وأنت لمرحلة الشعور بأمراض القلب، لأن القلب يقول إن هو لا يتألم دي مصيبة، معنى ذلك إن هو سيصل إلى مرحلة القلب الميت وهنا مكمن الخطر. فأنا أريد مني ومنك أن نشوف بقى موضوع الإحساس بالمرض ده ما بنحسش ليه. فأتنا من العلم الكثير ومن الفقه الكثير، ولماذا لا تتألم قلوبنا ونرقص طربا لما فتنا ولا نعبأ به شيء. سفيان يقول وإن كنت لأرى المنكر فلا أستطيع أن أغيره، مش تركه ده لا يستطيع يعني عجز يعني معذور، فيفرى كبدي فأبول دما. شفت يا أخوانا هم دول العلماء، هم دول الأئمة الأتقياء البررة النجباء الذين سنسعد إن تمسكنا بغرزهم. فضل العصر ديش أفضل طيب حاضر. والنوع الثاني مرض مؤلم له في الحال نقف عليه. جزاكم الله خيرا وصل اللهم وبارك على محمد وعلى إن شاء الله نصلي العصر ونستكمل دروسنا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.